نأخذ هذا الدرس على سبيل الإيجاز والتلخيص للفصل. الفصل فيه قواعد وفي تفصيلات أو فيه ممكن نسميه أصول وفي تفصيلات لهذه الأصول، فلا يهمنا التفصيلات والأمثلة لأن فيها نوع من الصعوبة والعمق الذي قد يتسبب في تشويش الفهم. الشيخ كما قلت الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا المقام ما كتب لطلاب العلم من أهل السنة، بل كتب لصنفين، كتب للمتكلمين أنفسهم وكتب لمن تأثر من طلاب العلم أو عنده عمق في التتبع من طلاب العلم أهل السنة المختصين في مسائل متابعة مذاهب المتكلمين في أسماء الله وصفاته. أما عامة طلاب العلم فهذا لا يصلح لهم ولا يسوء حاجة إليه إلا القواعد العامة كما قلت. ففي هذا الفصل لا نحتاج إلى أن نقرأ، إنما يحتاج أنكم تتبعون معي القواعد في مضانها ثم نتجاوز جزء كبير من الفصل. الشيخ هنا يتكلم عن الطرق المشروعة والطرق وغير المشروعة في مسألة إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله والنفي كذلك، لكن هنا ركز على الإثبات وسيأتي كلامه على النفي فيما بعد. يقول إن طرق الإثبات إثبات أسماء الله وصفاته هي الطرق الشرعية اللي هي ما جاء في الكتاب والسنة وما تضمنته من قواعد وأصول شرعية وعقلية، ثم الطرق العقلية التي توافق البراهين القرآنية التي جاءت لتثبيت الطريقة الشرعية. إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل أولا يعتمد على السمع أي على الوحي، والوحي له في الإثبات طريقتان. الطريقة الأولى إثبات تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله ومفرداتها مثل العلم والحكمة والإرادة ونحو ذلك، والطريقة الثانية إثبات قواعد أو أصول الكمال لله عز وجل التي تتضمن أسماء الصفات والأفعال، والثانية هي الطرق العقلية التي يقول بها العقلاء التي توافق قواعد الشرع. هناك طرق عقلية قد تكون ما وردت في الكتاب والسنة لكنها طرق صحيحة للصبر والاستقراء وبالتمعن وبالتدبر وبأيضا صريح العقل السليم والفطرة. هناك أصول يستدل بها عقلاء الناس على إثبات الكمال لله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله على جهة الإجمال وفي بعض التفاصيل وليس كل التفاصيل. العقول لا سبيل لها في إدراك التفاصيل في أسماء الله وصفاته في كل الأمور، فهي العقول السليمة تدرك الإجماليات وبعض الأمثلة على التفاصيل التي توافق الشرع. هذا ما أراد الشيخ أن يقوله في أول هذا الفصل. يقول أما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. يشير هنا إلى طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأسئلة أو غيرهم، أيضا حتى أهل السنة الذين يقولون نثبت كل شيء بدعوى قصد المنتسبين لأهل السنة. يعني هناك من أخطأ من منتسبين لأهل السنة كما أخطأت المشبهة، فيثبتون بزعمهم كل صفات ترد مع نفي التشبيه حتى ما لا يليق، ولذلك تكلموا في الأعضاء والأفعال غير اللائقة في حق الله فقالوا نثبتها وهي لم ترد في الكتاب والسنة وتنفر منها العقول السليمة، فقالوا نثبتها من غير تشبيه. كل شيء يثبتونه من غير تشبيه ويظنون أن كلمة من غير تشبيه تنفي النقص عن الله، وهذا غير مسلم له. فالفريقان كل منهما نقول له مجرد نفي التشبيه لا يكفي، سواء الجهمية والمعطلة الذين أثبتوا بعض الأسماء والصفات وقالوا من غير تشبيه وزعموا بذلك أنهم يريدون نفي حقيقة الصفة أو يدخلون تحت هذا نفي حقيقة الصفة، أو صنف آخر الذين بالغوا في الإثبات من المشبهة ومن بعض جهلة أهل السنة والذين أثبتوا ما لا يليق بحق الله عز وجل في الاستواء والأعضاء وغيرها وغيرها في الاستواء، يعني ذكروا لوازم الاستواء وقالوا نثبت ذلك من غير تشبيه. فالشيخ يقول لهم طلب يثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ومن غير تشبيه ولا مانع من ذلك، لكن أيضا هذا الإثبات إذا أخرجناه عن نصوص الكتب من السنة فلا نثبت إلا ما يقتضي الكمال. وقل صحيح أنه من الكمالات ما نعبر عنه بألسنتنا لقد لم يرد في الكتاب والسنة لكنه كمال لا غبار عليه، هذا يثبت لله عز وجل. أما تفصيلات الأسماء والصفات والأفعال فلا تثبت على وجه يشعر بالنقص لله عز وجل إلا ما ثبت بالكتاب. ولذلك الشيخ ضرب أمثلة بالبكاء والحزن والجوع والعطش، وبعضهم حينما ذكر حديث جعت فلم تطعي عبدي فلم تطعمني إلى آخره، تعالى الله عني، يثبت لذلك على هذا النحو، مع أن مثل هذا السياق جاء صراحة من غير تأويل تعبيرا عن حاجة عباده الذين يحتاجون إلى إطعام، واضح من السياق. مثل أيضا الحديث الهرولة، الصحيح والراجح أنه لا يقال هرولة من غير تشميه، لا يصح. حديث الهرولة مرتبط بأفعال العباد، ولذلك تفسيره ليس غيبي، من أتاني ماشيا أتيته هرولة، في الحديث الصحيح. لا يجوز أن يقول قائل نثبت الهرولة من غير تشبيه، لا، يقال الله أعلم بمراده ونثبت اللازم الظاهر من النص، ولا يعد هذا تأويل، لأن التأويل يتعلق بالغيب البحث. أما أمر مربوط بعالم الشهادة مربوط بمجازات العباد ربطا مباشرا من غير تأويل ولا مجاز ولا 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 يعني استعارة ولا نحو ذلك، فهذا يعتبر حقيقة، تفسير حقيقي للنص، أنه تعبير عن مجازات العبد، لأن نعلم أن الإنسان لا يعبد الله بالمشي علشان يجازى بالهرولة، أليس كذلك؟ ليس المشي في حد ذاته عبادة، إنما من أتاني ماشيا يعني سائرا على ما شرع الله من العبادات والواجبات والفرائض، فإن الله يجازيه بأعظم مما فعل، فعبر عن هذا بالمشي وعبر عن هذا بالهرولة. هذا نص فريد، مثله نص الملل عند بعض العلم، مثله نصوص يعني جاءت في سياق عالم الشهادة وجاءت في سياق المجازات وليست غيبية خالصة. أما بقية النصوص الأخرى تتعلق بأفعال الله عز وجل وصفاته التي غيبية خالصة، فهذه نعم يقال فيها نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تشبيه من غير تمثيل، ونقول على ما يليق بجلال الله عز وجل، لأنها ثبتت على نحو غيبي بحت، ولا بد أن نعرف أنها حقيقة، لأن الله عز وجل لم يتكلم إلا بالحق ولا يخبر إلا بالحق. ثم ذكر أيضا الضحك وإلى آخره، الضحك والفرح والحزن فيها أشياء ثبتت فيها النصوص، ولا يقال الجوع مثل الضحك أو العطش مثل الضحك أو البكاء مثل الضحك. الضحك ورد وهو أمر غيبي بحت ويثبت على ما يليق بجلال الله عز وجل، لكن ما لم يرد لابد أن يخضع للقاعدة الأخرى. ثم بعد ذلك في الصفحة التالية قال فإن قال العمدة، قال المخالف العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع يعني السمع الوحيد أثبته أو أثبته دون ما لم يجي به السمع، هذه أيضا قاعدة ناقصة، لأن من الكمالات التي تثبتها الفطرة السليمة والعقول لله عز وجل ما لم يرد به السمع على جهة التفصيل، فهذا على جهة الإجمال يثبت لله عز وجل. فالسمع لا شك أنه خبر صادق وهو جاء بالنفي والإثبات، وأيضا الخبر دليل عن المخبر عنه والدليل لا ينعكس، يعني بمعنى أنه إذا لم يأتي خبر لا يعني أنه إذا لم يأتي الخبر في كمال من الكمالات لا يعني أنه لا يثبت ذلك الكمال لله. الله عز وجل ما ذكر لنا جميع كمالاته، ذكر نماذج منها، حتى في حديث أن لله 99 لا تعني اسما لا تعني الحصر، بل هناك أدلة قاطعة تدل على أن الله عز وجل من الكمال والأسماء والصفات والمحامد ما لم يرد في الكتاب والسنة، كما جاء في حديث الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فأدعو الله بمحامد يلهمني الله إياها، محامد يعني كمالات يحمد الله بها يلهمه الله إياها ذلك اليوم يوم القيامة. فهذا دليل على أن الكمال لله عز وجل ليس محصور بما ورد في الكتاب والسنة، بل كمال الله لا يحصر. ولذلك قد تدرك العقول على شبيه الإجمال أن الله كماله، بل العقول السليمة كله تدرك أن كمال الله لا حد له ولا يحد بمفردات ما ورد، بل ما ورد هي نماذج من كمال الله، ما يحتاجه البشر وتستوعبه أذهانهم جاءت به الكتاب والسنة. نعم. إذن الاعتماد في النفي على كون الشيء لم يرد به السمع هذا خطأ، بل يجب نفي، كما يجب إثبات كل كمال الله عز وجل كذلك يجب نفي كل ما ينافي الكمال لله عز وجل حتى لو لم يرد نفيه في الكتاب والسنة. والإثبات من جانب أوسع من النفي، والنفي من جانب أوسع من الإثبات. فإذا نظرنا إلى مفردات الصفات والأسماء والأفعال نجدها في الإثبات أكثر، وإذا نظرنا إلى قواعد فنجد الإثبات النفي أكثر. يعني مثل قاعدة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، هذه أوسع لأنها تنفي كل نقص وأكثر كقواعد، لكن من حيث مفردات الأسماء والصفات والأفعال فإن الإثبات أكثر. وهذا يجعل هذا الذي جعل بعض الناس تشتبه عليه عبارة بعض السلف حينما قالوا أن القرآن جاء بإثبات مجمل ونفي مفصل في بعض عباراتهم، وبعض عباراتهم العكس قالوا أن الشرع جاء بإثبات مفصل ونفي مجمل. هذا محمله أنه إذا نظرنا إلى مفردات الأسماء والصفات والأفعال نجد التفصيل في الإثبات أكثر، وإذا نظرنا إلى القواعد نجد التفصيل في النفي أكثر، لأنه رد على مقالات أمم الكفر الباطل التي قالت في الله عز وجل قولا عظيما قولا شنيعا، فجاء رد أقوالهم بقواعد دون التعريج على الأمثلة، لأن الأمثلة لا يحتاجها الناس، أي صاحب عقل سليم وفطرة مستقيمة يكفيه أن تعرض عليه قواعد نفي النقص عن الله عز وجل. بل إنه من غير اللائق أن الإنسان يبالغ في النفي، من غير اللائق، الله عز وجل يثبت له الكمال وتنفى عنه النقائص، ثم يثبت له الكمال جملة وتفصيلة وتنفى عنه النقائص على جهة الإجمال، إلا إذا جاء للتفصيل موجب كان يتكلم متكلم بكلام غير لائق فيرد عليه بمثل كلامه. إذا كان للنفي المفصل موجب نعم، وإلا فالأولى أن الإنسان لا يكثر الأمثلة في نفي النقائص عن الله عز وجل. ولذلك تجدون مثل العبارات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية من نفي يعني البكاء والعطش وإلى آخره والأعضاء، ما يأتي به إلا عندما تأتي قواعد الرد فقط، وفي الرد على أناس تحدثوا في هذه الأمور ابتلوا بها. ولذلك نصيحتي لكل طالب علم تخصص في العقيدة أن لا يعرض الناس في الدروس مثل هذه الأمور بدون موجب ضروري، بدون موجب ضروري كأن تكون مقتضى الدرس الذي يدرسه أو أتت على لسان أحد، فمن هنا يفصل من أجل نفي الشبهة. أما أن يكون تقريرا أمام عامة الناس أو أمام طلاب العلم العام، عامة طلاب العلم أو حتى طلاب العلم المبتدئين في العقيدة، فالأولى والأجدر أن من يدرس يتحاشى التفصيلات في نفي النقائص، لأنها تكون سوء أدب مع الله عز وجل. الباقي كله تقرير لهذا. ففي صفحة 128 بعد الصفحة قال: فيقال كل ما نافى صفة الكلمة الثابتة لله فهو منزه عنه. هذه قاعدة عظيمة جامعة، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. يعني السمع والعقل، السمع والعقل السليم جاء بإثبات صفات الكمال لله عز وجل، وأيضا السمع والعقل السليم والفطرة المستقيمة جاءتيا بنفي النقص بقاعدتين. القاعدة الأولى ما يراد الكمال لله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال، هذا ينفع عن الله عز وجل. والقاعدة الثانية نفي أن يكون لله كفؤ ونظير وند مطلقا. فهاتان القاعدتان تجتمع فيهما أو تلتقي فيهما جميع قواعد نفي النقائص عن الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ الرد على القرامطة وإلى آخره، وناس يعني نسأل الله العافية يعيشون وساوس وأوهام وأمراض. ثم صفحة 142 بمعهم التدمرية بعد ما يعني بعد ما سبق تقريره حوالي صفحتين ونص أو أكثر قال: وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. هذه قاعدة جديدة متفرعة عن القواعد السابقة، كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به ما دام اسمه كمال لكن على نحو يختلف. فالكمال الذي ثبت للمخلوق كمال نسبي محدود يعتريه الضعف والنقص والفناء والخلل، تعتريه عوارض النقص، كل كمال للمخلوق لا بد أن تعتريه عوارض النقص، وتاج ذلك كله الفناء، يقضي على كل قدرات المخلوق وكمالاته فأفنى. والعكس كذلك، فالله عز وجل له الكمال المطلق الذي لا يعتريه النقص. هذه القاعدة تنطبق على ما يسمى بالمفردات والجزئيات. فإذا قلنا أن الله عز وجل ثبت له العلم، ومن البشر من أعطاه الله علما على وجه الكمال بين البشر، أكمل الناس علما من هم؟ الأنبياء. أكمل الأنبياء علما وأكمل البشر علما من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك علمه محدود، فالله لم يطلعه على من العلم إلا شيء يسير، بعكس ما تدعي أصحاب الطرق والفرق والأهواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مما هو من علم الله إلا ما علمه الله إياه، ولا يطلع من أمر الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فإذا علمه محدود، مع أنه يقال أكمل الخلق علما. هذا الكمال، هذا العلم يثبت لله على صفة الكمال، ويثبت المخلوقين على صفة ما يناسبهم، وكذلك الحكمة والإرادة إلى آخره، فهي كمالات. والله عز وجل يكمل بها بعض خلقه، لكنه كمال نسبي. أما الكمال المطلق في جميع هذه الأمور وغيرها فهو لله سبحانه. قال: وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، سواء ورد بالسمع يعني بالوحي أو لم يرد، لأن الناس يحدثون من المقالات ومن الأوهام ومن الخيالات ومن الألفاظ ما قد لم يرد في الكتاب والسنة، لكن قواعده، قواعد رد الباطل موجودة في الكتاب والسنة، في مثل قوله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قواعد حاكمة لا يفلت منها أي تصور أو عبارة ترد عن البشر، كلها ترد إلى هذه القواعد. فالخالق كل ما نزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيه ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن كما أورد الحديث، وهي الأصل الذي الأصل في هذا الباب، يعني أصل التعبير كما ذكر المحقق هنا أنه أخرج الإمام أحمد بمسنده، والترمذي في جامعه، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم، عن أنس عن أبي العالية عن الربيع عن إلى آخر السند المعروف، عن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. يعني لا يعني نسب هنا نسب التوارث، إنما هو التعريف للرب عز وجل، هذا معنى انسب ربك يعني صف ربك. طيب، ثم بعد ذلك تكلم عن تفصيلات لسنا بحاجة إليها وأمثلة مرة مثلها، بل الأولى ألا نتعمق في مثل هذه الأمور، لأن الشيخ رد بها على أناس ابتلوا بالوساوس نسأل الله العافية، وابتلوا بالأوهام وزبالات أفكار الفلاسفة، وكلها زبالات، ليس عند الفلاسفة إلا الخيالات. ثم في آخر قبل القاعدة السابعة قال: نتيجة هذه القاعدة، وليس المقصود هنا استفاء ما يثبت له أي لله عز وجل وما ينزع عنه، واستفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. يعني على هذه الآلة التفصيل الشيخ يشير إلى مواضع أخرى، مثل الكتاب درء التعارض، فصل فيه الشيخ هذه المسألة بمئات الصفحات، وأيضا مثل منهاج السنة بشكل أقل، وأيضا في مواضع أخرى في رسائل المفردة في الفتاوى نفسها سيأتي ربما قراءة بعضها. يقول: وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، جوامع تقرير هذه الأمور بالأصول الشرعية وبالنصوص، وتقرير هذه الأمور بالقواعد العقلية السليمة، قواعد الفطرة، نفيا وإثباتا. ثم قال: وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه. سكتنا عنه ما سكت عن السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل، يقصد العقل السليم، وإلا فكل صاحب عقل مخلط يستطيع أن يقول أن عقله يقول ويقول، إنما العقل السليم. ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه قاعدة عظيمة وسليمة، ومن التزمها سلم دينه وسلمت عقيدته. ما ذكرته حول حديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، نريد مزيد بيان وتوضيح لشرحها، وهل هناك قاعدة تضبط فيها مثل هذه النصوص؟ نعم، الحديث التي جاءت في مسألة ربط أفعال الله بأفعال العباد على سبيل المجازاة أو المشاكلة أو نحو ذلك، هذه مفسرة بنصها، ولا يجوز في غالبها أن نثبت منها صفات، لأنها جاءت على وجه فسر به النص. فضربت هذا المثال بالهرولة وبالملل ونحو ذلك. الله لا يمل حتى تملوا، ليس المقصود بالملل عند الله الملل الذي عند البشر، فالملل عند البشر صفة نقص، لكن الملل هنا جاء على سبيل المجازاة. لكن هذه القاعدة هل تحكم بها الصفات الغيبية البحثة الأخرى؟ لا، لأنها تخرجها عن حقائقها، بينما هذه التي وردت في سياق المجازاة هذه حقيقتها، يفهمها كل عاقل حتى العالم يفهم أن قوله عز وجل من أتاني ماشيا أتيته هرولة، يفهم أنها حث على الطاعة، يفهمها بسيط جدا في فهمه، فليست متعلقة بإثبات الصفة، إنما متعلقة بإثبات الجزاء، لأنها ربطت بالمخلوق. وكذلك ما يتعلق بوصف الكعبة، وما يتعلق بنسبة البيت لله عز وجل، نسبة الناقة بيت الله ناقة الله، لا يعني أن نقول نصف الله عز وجل بهذه الصفة صفة إضافة، لا، لأنه جاءت على سبيل التكريم والتشريف. بيت الله ليس معناها ما يفهم، لكن لماذا فسرنا بهذا التفسير؟ لأنها ربطت بعالم الشهادة. البيت الله إذا كان المقصود بالكعبة عرفنا ما معنى كون بيت الله. الناقة لماذا إذا قيل ناقة الله ناقة صالح؟ لأنها أيضا الله عز وجل جعلها محك امتحان واختبار لذا أولئك القوم، وأعطاها ميزات وخصائص فكرمها وميزها، فجاء الاختصاص على سبيل التشريف والتكريم. يقول ما هو دعاء الشفاعة ومتى وقته دعاء الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الذين أشرت إليه، هذا جاء في حديث الشفاعة الكبرى العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث طويل ذكر فيه ما يحدث للأمم يوم القيامة للبشر من الحشر الطويل، وأنهم يستشفعون بمن يشفع لهم أمام الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، وأنهم يأتون لآدم ثم لنوح إلى أن يمروا بأولي العزم، ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع ويدعو عند الله، يدعو تحت العرش يسجد طويلا ويدعو دعاء ذكر فيه أنه يلهمه الله بمحامد يدعو الله بها. وأيضا يدل عليه دلالة أوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك، من أسماء الله ما استأثر فيه في علم الغيب. إذن فليس ما ورد في الكتاب والسنة يحصر أسماء الله، ولا يعقل أن يقال أنه يحصر، اسم الله عز وجل لا حصر لها من حيث الكمال والعدل.